نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم عبر قناة زاد العلمية ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: الكتاب الذي حقق وطبع لكنه ناقص.
نعم.
إذا وجد الناقص فهل الأفضل طباعته لوحده هذا الجزء الناقص، أو إعادة تحقيق الكتاب كاملا؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، ما نستطيع نعطي جواب جازم أو قاطع وشامل لكل ما صدر، لأنها على نوعين. أحيانا ربما يكون الجزء الناقص شيء يسير جدا مقارنة بالقطعة الكبيرة التي خرجت أو معظم الكتاب الذي خرج، وحينئذ إعادة الكتاب كاملا لأجل الجزء اليسير هذه فيها إشكالية. إشكالية من ناحية أنه ما يحتاج، يعني أذكر مثلا بعض كتب الحديث والكتاب مطول بالآلاف ثم يعثر على ثلاثة خمسة أحاديث عشرة أحاديث ساقطة من الكتاب أو شيء من ذلك، فيعيد الكتاب كاملا اللي فيه آلاف عشرة خمسة عشرة وشيء من ذلك مشكلة. يا أخي طلعها في موقع من المواقع أي مكان، حتى طلعها في بحث علمي في مجلة علمية أيضا، أي أنشرها والناس يقيدون يصورون يطرحونها في نفس مكان الناقص والساقط، والله يعطيك العافية. أما تعيد الكتاب كامل صعبة بهذه الطريقة. نفس صاحب الكتاب اللي اشتغل الأول اعطيه طبعة ثانية يضيفها بعد ذلك والأمر سهل الحمد لله. وهذه إذا كان شيء يسير جدا. إعادة العمل من جديد إشكالية، إشكالية عندي إنه إشكالية، إلا لو وجد خلل علمي آخر غير مسألة السقط هذا. ده نتكلم عن السقط اليسير اللي يعني هي ما هو إلا شيء بسيط، يعني كما ذكرت كمثال هذا نحن بعض السقط مسائل فقه مسألة مسألتين وليست بالطويلة. مو معقول تعيد كتاب عبارة عن مجلد ضخم عشان مسألة سقط. يا أخي ألحقها أنشرها عبر النت ولا بأي طريقة وتوضع في محلها وانتهينا، يعني الأمر سهل إن شاء الله. إلا إذا وجد خلل علمي آخر، يعني القراءات غلط، التصحيفات مليان سقط، هذا خلال علمية أخرى متتابعة تجعل النسخة المطبوعة في حيز العدم ما كأنها موجودة. صح لها فضل السبق، لكن حقيقة العمل العلمي نفسه ما يسوى. حينئذ لا أعد وأضف وكثر الله خيرك، لأنه أصلا الأول دائما سبحان الله إذا جاء العمل المتقن الجديد يلغي القديم، وهذه سبحان الله يعني تجعل الإنسان يحرص إذا اشتغل على عمل علمي أن يتقن غاية، فإن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يحسنه أو يتمه شيء من ذلك. فالمقصود غاية الإحسان أحسن حتى توفر على الناس الجهد بحدك، ما يجي أحد يشتغل على نفس الكتاب. طب النوع الثاني من الكتب، لا والله النقص طويل كبير كبير بمعنى الكلمة، يعني هذا من الصعب، خاصة لو كان النقص هذا متفرقا، الكتاب يطلع لك في أربع خمسة مجلدات والنقص موجود مو في جهة واحدة في المقدمة في المؤخرة ولا لا في المجلد الأول في ثلاث مواضع كبيرة 25 لوح 30 صفحة، يجي في المجلد في الوسط هنا والوسط هناك أيضا نقص وهنا ونقص وهنا لكن ما بيصلح كذا، لا تعيد الكتاب من أول وجديد. وحينئذ هذا مما يستحق إعادة العمل لأنه كتاب جديد وليس هو الأول، يختلف تماما. الأول يمكن لقصور البحث، صاحبه الأول لما خرج الكتاب يمكن لقصور البحث أو لأنه ما كانت ظاهر النسخة الأتم منها أو ما في قطعة تتمة أو أي ما كان من الأسباب فأخرج القطعة الموجودة. أما الآن وقد توفرت ما يعني يا ما يمحو العمل الأول، فحينئذ لا لابد من إعادة إخراج من جديد، لأن الجزء الساقط كبير وطويل وحينئذ. وهذا ترى من المسوقات في إجازة الرسائل العلمية في الجامعات العربية، أن إذا كان السقط كبيرا يثبت ذلك، وأنها تماما تختلف عن هذا، هذا يجيزونه لأن السقط كبير، الإضافة الإضافة إضافة حقيقية، إضافة كبيرة هائلة وليست بالقليلة. وهذا هو الفرق بين هذا وهذا، والإنسان يشوف يتبين بعد ذلك. طبعا أنا أوقف على نماذج من هذه وهذه، يعني من النموذج الأول وهو إذا كان السقط يسيرا بالنسبة للمطبوع الكبير، وقف مثلا سنن النسائي الكبرى لما طبعت في 14 مجلد و 12 مجلد كان فيه هناك سقط قرابة 100 حديث أو شيء من ذلك، حتى مستد أحمد الكبير اللي كان قالوا أنه فيه 100 حديث ساقط من 50 مجلد اللي طبعت دار رسالة مشهورة معروفة وشيء من ذلك، فصوروها لوحدها كأوراق وأعطوها. من الصعب تعيد 12 مجلد ولا 50 مجلد، هذا صنيع حسن. بينما هناك كتب أخرى وسيأتينا إن شاء الله اليوم نماذج منها، لا السقط كبير حاصل فيها لكن أعيدت طباعتها من جديد لأجل أن لا يحسن إخراج الساقط فقط، فإنه كثير متنوع وكبير عندنا، لابد من إعادة الكتاب من جديد. هذا إيش قلنا؟ هذا خلاف ما لو كان خلل علمي آخر، نحن كلامنا عن نظر المجرد في القطعة المتروكة أو الذي وجدت بعد ذلك فيها تتمة. وضحت؟
واضح.
والله أعلم. نبدأ؟
بسم الله.
هذا سلمك الله يا ولدي من الكتب اللي كنت أتمنى أن يلتفت إليه أحد ويخرجها، والحمد لله أن الله عز وجل يعني لب الرغبة وأخرج هذا الكتاب النفيس الذي يعد من الكتب المطولة في شرح موطأ مالك، وهو من الشروح المتأخرة، وصاحبه عالم فقيه محدث كبير من علماء مصر، من أهل زرقان، مدينة بليدة في مصر، الزرقاني ينسبون إليه، وهو الزرقاني العلامة الزرقاني محمد عبد الباقي الزرقاني، هو وأبوه أسرة أسر علم. أبوه الزرقاني كان فقيها، هو شارح مختصر خليل، هم مالكية. أبوه شرح مختصر خليل وهو شرح موطأ مالك، كلاهما خدم المذهب المالكي فقها وحديثا. العلامة الشيخ المحدث الفقيه محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني توفي 1122، هذا من التواريخ اللي ما تنسى، 1122 الهجرة رحمه الله. صنف عددا من المصنفات، طبعا هو أشهر كتابين له، طارت كل مطار وأغنت من جاء بعدها وعول عليه من جاء بعدها كتابين، هذا الكتاب الذي عندنا وهو شرحه على موطأ مالك، والثاني شرحه لمواهب اللدنية القسطلاني، شرح المواهب القسطلاني كبير، طبعة القديمة يا ولدي يعني الطبعة الأصلية 8 مجلدات من القطع الكبيرة الضخمة، أتمنى أن يلتفت إليه، فإنه قد أثني عليه بهذا الكتاب ثنان عاطرا، ويقال أفرغ ما وجد تحت يده من علوم الحديث والسيرة وشيء كثير بهذا الكلام، إن شاء الله يلتفت إليه. الذي بين أيدينا هو بعنوان شرح الزرقاني على موطأ مالك، وهو اشتهر بهذا، هذا لقب الشهرة أو عنوان الشهرة، شرح الزرقاني على 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 الموطأ. أما هذا أو الموسوم بهذا الاسم العلمي، طبعا هذا المكتوب هنا أنوار كوكب أنهج المسالك بمزج موطأ الإمام مالك، طبعا العنوان حتى تشوفه حتى يبان للإخوة، هذا هو العنوان كما هو مكتوب، أقرأه كما هو مسجل، لكن في الداخل ذكروا عنوانا بغير هذا، بعنوان أنوار كواكب السالك، هذا هو، شفت هذا العنوان الثاني، أنوار كواكب نهج السالك بمزج موطأ الإمام مالك. والحمد لله أن الكتاب عرف باسم شرح الزرقاني، أسهل والله العظيم موطأ مالك. طبعا الكتاب أولا كتاب عظيم، طبع قديما، له عدد من الطبعات من قديم اعتني به أصلا، عدد من الطبعات القديمة وصورت أشياء بين أيدينا، طبعة يمكن أن يقال عنها بل يقال عنها ناسخة لما سبق من طبعات هذا الكتاب، والسبب أنهم عولوا أول شيء على النسخ الخطية العظيمة، جمعوا قرابة يقولوا 50 نسخة خطية وفرزوها وجاءوا بأربعة، واحدة بخط المصنف وثلاثة في كتبت على في حياة المصنف، ما شاء الله تبارك، هذه أربعة ما يحتاج هذا، سوى أنهم قام على تحقيق هذا العمل جماعة من أهل العلم الأفاضل، أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور أسامة محمد زهير الشنطي، وأخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد سليمان المشهداني وأخونا الحبيب فضيل الشيخ سائر صبحي قطوم وفقهم الله. شوف حتى كتبوا هنا مقابلة على نسخة بخط المؤلف وأربع النسخ أخرى، ثلاث منها كتبت في حياة المصنف، وهو الغاية قدموا مقدمة. طبعا المقدمة فيها ترجم العلامة الزرقاني، ثم تكلموا عن كتاب الشرح ونهجه ومصادره وتكلموا عنها وهكذا بهذه الطريقة. طبعا يعني أهم قضيتين وقع فيها الزرقاني، الأولى بعض أوهامه العلمية التي تتعلق بعلم الحديث رجال غير ذلك أو المعاني، والثانية الاعتقاد فإنه كان أشعريا على وصوفي المشرب، وقد تعلقوا على هذه المواطن، وهذا مما لا يفوت في حال التحقيق العلمي. أما المقابل على نسخ الخطية والكلام العلمي ها هنا وفقهم الله، فقد ذكروا طبعا هذه ترجمة له وليتهم أطالوا في الترجمة حتى تكون مستوعبة، وهذه النسخ الخطية نماذج منها طبعا هي كثيرة، بس أتوا شوف هذه النماذج الخطية معي، هذه النماذج الخطية التي أخرجوا عليها الكتاب وفقهم الله، وهي قلت لك ما شاء الله غاية في الإتقان والجودة، وهذا هو الكتاب وفقهم الله مشكولا مرتبا. هذا اللي بالأحمد بين قوسين هو أصل موطأ مالك، فيشرحونه وقد استوعب شروح من قبله، إن كان شرح ابن عبد البار ولا غيره من الشروح والاستذكار، وذكروا غيرها من شروح القباس وغيره، ذكروا هذا وساروا يحيلون على المواضع والمواطن ثم يأتون بمفرداته. طبعا الأعمال العلمية الثانية من عزل وتوثيق وتخريج كلها موجودة وفقهم الله، الكتاب في طبع في سبع مجلدات ضخمة، ضخمة بمعنى الكلمة، من إصدارات ركائز بالكويت وفقهم الله، وكعادتهم في جودة الصناعة، طبعا هذا بالاشتراك مع الصنائع المعروف، الظاهر أنها جهة وقفية داعمة للمشروع وفقهم الله وجزاهم الله خير. هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة وهو من النفائس، لأنه يعد أول كتاب يشتغل على المغني المغني لابن قدامة، قيل أن صاحبه صاحب المهذب هذا هو تلميذ ابن قدامة، فإنه يذكره في الكتاب باسم شيخ، قال شيخنا واختار شيخنا ويقصد به ابن قدامة، قيل ذلك، يعني هذه هناك يعني زي ما تقول بعض العوامل تدل على أنه كان تلميذا له، لكن في التراجم ما نصوا على ذلك. أحد علماء الحنابلة الكبار ابن رزين، عرف بابن رزين الحنبلي رحمه الله، وهو صاحب اختيارات احتفي بها الإمام المرداوي رحمه الله في الإنصاف، ينقل اختياراته أيضا، هو كان فقيها عالما في زمنه يشار إليه، جاء إلى كتاب شيخه ابن قدامة المغني وهذبه، وسبب تهذيبه أنه لما ذهب، هو دمشقي، لما ذهب إلى العراق قال إن حنابلة العراق استهجنوا بعض ما في، حتى قال لم يستملحوا ولا واستهجنوا ما في المغني من ذكر مذاهب غيرهم، ولماذا لا يمحضوا على طريقة الحنابلة فقط وأقوال الحنابلة، ولماذا يذكر غيرهم كذا قال. فهو لما رجع أتى بالمغني واختصره بطريقة تبقي فقط على أقوال المذهب خلاف أئمة المذهب والترجيح بين الأقوى والروات المذهبية، واستبعد كل ما سوى ذلك مما يتعلق بمذاهب الآخرين. طبعا هذا إرضاء لخواطر الحنابلة البغاددة والعراقيين. فصنف هذا الكتاب الذي سماه أو الذي سمي التهذيب لشرح مختصر الخرقي. طبعا أما العالم صاحبه أولا فهو العلامة الفقيه الكبير أبو الفرج سيف الدين عبد الرحمن ابن رزين أن الغساني الدمشقي المعروف بابن رزين، عرف بابن رزين الحنبلي رحمه الله، توفي عام 656 الهجرة، وقد قتله المغول، أسأل الله يتقبل من الشهداء، قتل على يد المغول، وهذا يفسر لك أنه ترك بعض كتبه مسودات وليست بيضات، وأخذ عليه أشياء. القصد هذا الكتاب التهذيب مكتوب التهذيب لشرح مختصر الخرقي، المغني هو شرح للخرقي مشهور معروف، وابن قدامة أضاف أشياء غير مسائل الخرقي. لماذا طب عد هذا التهذيب مع أنه اختصار للمغني عد شرح الخرقي؟ لأنه لم يكتفي بمجرد تهذيب المغني، بل هو نفسه كانت له اختيارات، أضاف أشياء أو استدل بأشياء تعقب ابن قدامة رحمه الله وهكذا. فهذا الصنيع جعلوه يعدونه شرحا من شروح الخرقي، لأنه كأنما صحيح أنه أسس كتابه على كتاب شيخه فاختصر منه وهذبه، لكنه أضاف أشياء وسار يرجح بين الروايات ويختار هناك مسائل اختارها على غير ما اختارها ابن قدامة. سار هو أصلا سار يبين ما ذكره ابن قدامة والمذهب على خلافه, أو ما رجح ابن قدامة والمذهب على خلافه, وقس على هذا. فالكتاب حفيظ, طبعا هذه عبارة عن أول شيء هو يحقق لأول مرة عن نسخة خطية فريدة, لكن للأسف ليست كاملة. الموجود منه ها هنا حقق في 3 مجلدات. المجلد الأول والثاني عبارة عن رسالة دكتوراه, فيها أقام عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور راشد ابن صالح بن خنين وفقه الله. أخونا الشيخ راشد الدكتور راشد وفقه الله كتب مقدمة ضافية لهذا الكتاب, وأخذ من أول الكتاب إلى نهاية كتاب الحج, وطبع جزءه في مجلدين ضخمين, الجزء الثالث المطبوع يتعلق بالمعاملات وهي نصف الإجارة, قد كانت من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ ناصر ابن سعد ابن ناصر الصقور وفقه الله, وهي رسالة الماجستير. فطبع الكتاب بعد ذلك بالتنسيق مع أخواننا في دار ركائز بالكويت في 3 مجلدات ضخمة لأول مرة, مع توحيد مقدمة الدراسة وبيان ما تفرد به بعضهم عن بعض في الإضافات وشيء, وقد أوعبوا الكلام عن طريقة ابن رزين ومنهجه في كل شيء, منهجه في الاستدلال في الجواب في الاعتراض في التمثيل في الصياغة في الرواية التعامل في الروايات وهكذا بالتفصيل الطويل. طبعا ترجموا للخرقي وذكروا وكتابه المختصر, ابن قدامة وكتابه المغني, وذكروا بعد ذلك التهذيب هو الذي يهمنا هنا, ثم أعقبوا الكتاب. هذا الكتاب, هذا يا ولدي الكتاب الحقيقة, الكتاب التهذيب ليته يوجد كاملا, فإن العلماء نقلوا اختيارات ابن رزين منهم, منه يختار اختياراته وتقديمه شيء من ذلك رحمة الله عليهم جميعا, وقد أضفوا إلى الكتاب إضافة عالية, وهم قد ذكروا بالتفصيل ماذا فعلوا لخدمة كتاب التهذيب, ماذا فعلوا في استبعاد الأقوال في طريقة استدلاله في ترجيحاته, هم أيضا تعقبوا فيما اختاروا هل هو المذهب أو ليس المذهب وشيء من ذلك في 3 مجلدات ضخمة دار ركائز بالكويت وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب سبق أن طبع, لكن طبعته التي سبقت فيها خلل أو نقص وإعواد كبير من ناحيتين. من الناحية أن هناك سقط كبير, يعني كانت القطعة الموجودة هي التي خرج عليها الكتاب وهي وحيدة التي خرج عليها الكتاب, وكان السقط كبيرا في مواضع كثيرة جدا, وهنا أتم منها بكثير, يعني حتى مكان أماكن قليلة, يعني ذكروا مكانين فقط موضعين محل سقط, واحد منها قليل والثاني شوية نوعا ما طويل, يعني إلى وعما فيه طول, لكن يعني 25 صفحة تقريبا القصد. والعمل نفسه كان أول فيه خلل من حيث القراءة وشيء من ذلك, ها هنا عمل جديد بمخطوطات أتم وأكمل قام عليها أخونا الحبيب, مجموعة من إخوانا أخوتنا الأفاضل, أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سعد بن نجدة عمر, وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور تركي محمد النصر, وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ معاوية بن إحسان العتيبي, وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن فهد القحطاني وفقهم الله. أربعتهم تقاسموا أجزاء الكتاب وحققوه وأخرجوه في 9 مجلدات, وهو كتاب فتح الملك العزيز بشرح الوجيز, الوجيز للعلامة الدجيلي, وهو متن من متون الحنابلة المتوسطة, يعني الطبقة المتوسطة من الحنابلة, لأن الحنابلة في المتقدمين والمتوسطين والمنتهين, صح ولا لا؟
نعم.
والمتأخرين يعني, هو هذا من أحد المتون السيارة التي كتبت عند الحنابلة المتوسطين, وهو قد حرره غاية, وهو صار من كتب المتون المشتهرة عليه على ترى من شروح الوجيز عموما, هذا من أحسن شروحه. صاحب الشرح العلامة الفقيه القاضي علاء الدين بن الحسن علي بن البهاء بن محمد البغدادي ثم الدمشقي الصالح الحنبلي, توفي سنة 900 للهجرة رحمه الله, وقد جود كتابه غاية التجويد, فقد وقف على الكتب من سبق وحرر المذهب والروايات واستدل وأتى بزوائد وفوائد وشوارد, جعل كتابه هذا يحتفى به غاية. والكتاب قلت لك قدموا بترجمة العلامة الدجيلي, وتكلم عن كتابه الوجيز وأهميته وشروحه ونصوا على شروحه, ثم جاءوا إلى كتاب ترجم للعلامة ابن البهاء الحنبلي وتكلموا عنه وعن شروح, ثم أخرجوا هذا الكتاب على هذه النسخ الخطية. طبعا النسخ الخطية التي ذكروها هنا وفقهم الله نحن تعديناها, نعم ذكروا أنهم أخرجوا الكتاب ها هنا على 4 نسخ خطية, 4 نسخ خطية, وهذه أوصافها على التمام والكمال, وتكلموا عنها وكل واحد فيها وما عليها من طبعا حافظوا يا ولدي على ما يوجد فيها من التعليقات والهوامش العلمية والخدمة العلمية بعد ذلك. طبعا الكتاب الأصل الدجيلي ها قال شوف قال يعني قال الدجيلي في كتابه الوجيز اللي هو المتن الآن الحنبلي ثم كما ترى محبرا بالأحمر ومشكولا وهذا الشرح. والكتاب يعد الحقيقة من الشروح النفيسة لكتاب الوجيز الدجيلي والحمد لله أنه خرج في 9 مجلدات ضخم من إصدارات دار ركائز بالكويت.
الشيخ الحجاوي كثير ما يعني يعتمد على الدجيلي في الوجيز في كتاب نعم زاد المستقنع.
نعم صحيح صحيح كلامك صحيح. هذا سلمك الله كتاب أيضا من الكتب التي سبق أن طبعت لكنها يعني أيضا كان فيها إعواز ونقص وبين أيدينا يطبع لأول مرة في 6 مجلدات ضخمة بعمل متقن ومجموعة من المخطوطات يطبع كاملا لأول مرة من ناحية الكمال لأول مرة يطبع على عدة نسخ خطية هم ذكروا أنهم وجدوا عدد من النسخ الخطية. قام أما الكتاب فهو عبارة عن شرح لمتن مع عظيم السيال لابن قدامة وهو كتاب المقنع هذا أحد شروح المقنع صاحبه سماه الممتع في شرح المقنع الممتع للعلامة الحنبلي الإمام زين الدين أبي البركات المنجى ابن عثمان ابن أسعد ابن المنجى التنوخي الدمشق الحنبلي توفي عام 695 الهجرة متقدم يعني يعتبر قريب العهد من الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه. طبعا هو التنوخي هذا صار يعرف بابن المنجى الحنبلي ابن المنجى جود كتابه غاية فإنه وقف على كتاب المقنع وشروح المقنع وهو يقول هم ذكروا في المقدمة أهمية كتابه ترجم له طبعا ترجم القدامة والمقنع وشروح المقنع لكن لما تكلموا عن الممتع وما فيه من الأعمال التي قامت عليه وطريقته ومصادره ومنهجه فيه وماذا صنع مع كلام المؤلف فإنه أول كثيرة على كلام يعني شرح المقنع ترى كثيرا من كلام ابن قدامة رحمة الله عليه وقد كانت عنده نسخة خطية بخط ابن قدامة لكتاب المقنع وهذا جعله من ما المفاضلة تظهر حين إذن. قام على تحقيق أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور أحمد عبد الله العميري بالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور التركي ابن محمد النصر وفقهم الله أخرجوه على في 6 مجلدات في 6 مجلد هذا عشان يبان الإخوة يسوي التصوير هذا هو العنوان واضحا كما ترون بحسن الإخراج الذي عهد عن إخواننا في دار الركائز الله يعطيهم العافية ونشكر نحن نثني عليهم وهم أهل لذلك في شهة منهج المؤلف هذا منهج المؤلف يفصلون تفصيلا ماذا صنع بالأدلة بالأقوال بالمذاهب بكذا بالاستدلالات بالترجيحات هل هذا طبعا مصطلحاته التي يستعمل وهنا مصادره التي عول عليها وأخرجها وهي مشهورة معروفة ثم ها هنا النسخ وهو قد جعلوا أخرجوا وقفوا يقولوا على عشرات النسخ الخطية لكن انتخبوا منها مجموعة من هذه النسخ شوف هذه النسخ كل نسخة معلوماتها في ظهرها هذه صورتها في هذه معلوماتها وفي ظهرها صورتها على عدد من النسخ أظن جاوزت 9 أو 9 نسخ مع نسخ أخرى مساندة أو شيء من ذلك وفقهم 13 نسخة ذكروا 13 نسخة ثم هذا هو الكتاب أيوة هذا الكتاب كلام القدامى في المقنع قال كما ترى محبرا بالأحمر مشكولا وهذا كلام الشارح ثم التعليقات العلمية وهذا أنا كنت أتمنى بس ولد شيء أنه ليت الإخوة في دار ركائز يلتفتون إلى صناعة الفهارس العلمية الفهارس عندنا نوعان فهارس لفظية وهي مهمة يعني مو مهمة لكن الأهم منها الفهارس العلمية وهم أهل لذلك لأنهم أصلا أهل علم القائمين على ركائز أهل علم الدكتور أنس اليتامى ولا الدكتور عبد العزيز العيدان ما شاء الله معهم فريق علمي أيضا من أهل العلم وأفاضل أهل العلم وهم لهم تخصص كبير في تراث الحنابلة غير تراث الحنابلة لكن تراث الحنابلة بالذات يعني الفهارس العلمية أتمنى ألا يخلون أصدارات منها فإنها خادمة على الكلمة المدام المطولات تحتاج من ينبشها وأنتم مدام اطلعتم تستطيعون تنبيش أحيانا ربما هناك يمكن توظيف من يشتغل على هذه الخصية بعد ما انتهى الصف ترى هذا وظيفة تطلعنا الفوائد هذه الفوائد العلمية ماذا نقل من إجماعات ماذا ما أقواله في خلاف المذهب ما جوابه عن كذا المهم تستطيع تفصلها هذه الفهارس العلمية وفقهم الله الكتاب في 6 مجلدات من إصدارات دار ركائز بالكويت. هذا سلمك الله إخراج جديد لكتاب طبع مرارا أصلا كتاب المقنع في الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله، وهو كتاب سيار شروحه كثيرة جدا ومعروفة. طبعا كتاب المقنع للإمام ابن قدامة الموفق، طبعا عنوانه أولا المقنع في الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ورضي الله عنه وأرضاه وجعل جنة مثواه، للإمام الكبير موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة مقدس في 26 هجرة رحمة الله عليه. هذا العمل الجديد الذي بين أيدينا صاحبه قصدا لأجل تبريز كلام المصنف من كلام غيره، هذا واحد. واثنين محاولة معرفة ضبط كلامه وحتى لخط بكلام الشراح، لأنه يقول إن النسخ الخطية التي وكلام الشراح ربما تداخل بعض كلام الشراح في كلام ابن قدامة. ثلاثة ابن قدامة نفسه أذن أن يصحح كتابه، فسار بعض الطلبة من المقربين له يدخلون يصححون في على النسخة على داخل كلام ابن قدامة نفسه. صارت عندنا إشكالية، ما هو كلام ابن قدامة وماذا أضيف من غيره؟ فإنه قد ذكر في المقدمة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله أحمد فؤاد كامل وفقه الله في مقدمة بديعة، قال إن موضوع ابن قدامة وأن له اختيار وهو السماح بتصحيح كتابه، قال هذا سببت إشكالية، فوقف وقفة جعلها مبحثا خاصا عن موضوع التصحيح، ما المراد بالتصحيح الذي أطلقه من قدامة، بدأ يفصل فيه تفصيل علمي. الحقيقة أنا أشكره على ذلك لأجل التوضيح، فإنه يحتاج إليه هذا التوضيح منه. أن موضوع طبعا هنأتي نرجع للنسخ، خلينا بس أوريك الناحية البحثية التي حتى لا يخاض كثيرا ويقال أن هناك من كتب مع ابن قدامة في هذا الكتاب، والكتاب ليس له، بل الكتاب له لكن الإذن بالتصحيح جعل له. هذا التعريف بالشروح هذا مهم،
هذه مواضح قليلة شيخنا أصلا التي ذكر أنه
جدا
هو هناك من أدخل هي قليلة جدا.
هذا هو المبحث الذي عقده أو ما صح العنوان الذي عقده لبيان الإصلاح في أصل المقنع، هذه لأنه يحتاج إليها لا توضح الآن حتى نعرف هل هو خالص لابن قدامة أو هناك زيادات للتلاميذ ومن بعدهم شيء من ذلك. فبين هنا وفصل وفقه الله أنواع هذا الإصلاح، والإذن يطال على ماذا بالضبط يعني، وما الذي لا يدخله الإذن، وشيء حرره من واقع كتاب المقنع ونسخ الخطية. فإنه رجع طبعا هو وقف على نسخ كثيرة للمغني، النسخ الكثيرة هذه حق الخطية جعلته يتوقف كثيرا، اختار 9 نسخ خطية، لكن اختار بعد ذلك نسخ مساندة أخرجها يمكن حوالي 5 أو 7، هذا غير الشروح، 5 نسخ مفرعية، هذا غير الشروح يا ولدي، وأتى بها جميعا وحبر الكتاب تحبيرا وتعب عليه. وكان من غاياته أنه يذكر كلام المقنع، كلام ابن قدامة في كتبه الأخرى، يحرر يذكر لك المذهب المعتمد أو شيء إذا خالف المذهب أو شيء من ذلك. طبعا هو إيش كتب هنا؟ مقابل على 9 نسخ خطية، منها نسخة مقروءة على الإمام الحجاوي رحمه الله، وهي أنفس النسخ وجعلها أصلا على الكتاب، الكتاب مجلد ضخم كما ترى مصدرات دار ركائز بالكويت. طبعا أنا أثني على ما فعل، الكتاب كما ترى أولا مشكول من أول إلى آخره مضبوطا مع علامات الترقيم كما ترى، ثم الخدمات العلمية التي تعب عليها صاحبه لأجل تحرير هذا المتن النفيس والاستفادة من شروحه أو من النسخ الخطية والتعليق. طبعا هو حافظ أيضا على الهوامش والحواشي وذكر طريقة في الاستفادة منها وشيء من ذلك، مجلد ضخم وفقهم الله من إصدارات دار الركائز بالكويت.
محقق الشيخ عبد الله فؤاد
عبد الله، ذكرنا الشيخ عبد الله أحمد، الدكتور عبد الله أحمد فؤاد كامل وفقهم الله.
استاذنا شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
آية الكرسي هي أفضل آيات القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لما أخبره أنها أعظم آية في القرآن: ليهنك العلم أبا المنذر. وذلك لما دلت عليه من توحيد الله وتمجيده ونعوت جلاله وكماله، وهي حصن من الشيطان. فقد قال الشيطان الذي أمسكه أبو هريرة وهو يسرق من زكاة رمضان: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فذكر أبو هريرة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقك وهو كذوب. وفيها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم أبو عبد الرحمن: فالتمستها إنه الحي القيوم، وهي سبب لدخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.
نتوق إلى العلم من نبعه.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
حياكم وياك يا ولدي.
المصدر شيخنا بدأنا من عرض الكتب.
نعم، هذا سلمك الله أيضا أحد الأعمال العلمية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد فؤاد كامل. والحقيقة نحن أنا كنت أتمنى أنه لو يداخل معنا في البرنامج، لكن لا، لظرف ما نحن مسي عليه بالخير الله يعطيه العافية. وأعماله العلمية شاهرة ما شاء الله بعلو كعبه في هذا الباب. هذا أيضا إخراجة جديدة لكتاب معروف طبع مرارا، وهو كتاب يعد من غريب ألفاظ الفقهاء واصطلاحات الفقهاء، ويصنف أيضا من كتب غريب الحديث، لأن فيه بيان حتى غريب الحديث الذي وارد في الكتاب المحل الدراسة الألفاظي ومصطلحاته. الكتاب بعنوان المطلع على أبواب المقنع، المقنع لابن قدامة، والمطلع هو للعلامة الشيخ النحوي الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح ابن أبي الفضل البعلي، المتوفى عام 709 الهجرة رحمه الله. العلامة البعلي مشهور بالمطلع للعلامة البعلي، كتاب نفيس غاية والد. حرره هو أصلا عالم نحوي ضليع، له مصنفات أصلا في شرح بعض الكتب، شرح ألفية بن مالك، وشرح كتاب الجمل لعبد القاهر، ومجموعة من هذه الشروح ترى مطبوعة أيضا كتبه. وهو ضليع في الباب حتى أثني عليه في هذا الباب. فهو جاء إلى كتاب مقنع وأراد أن يشرح الألفاظ التي تحتاج إلى شرح وبيان، مع ضبطها، مع النقول عن بعض الأئمة من كتب غريب الحديث، من كتب اصطلاحات الفقهاء أو كتب التي تكلمت عن ألفاظ الفقهاء وغيرها، وقارن النقل عن قاضي عياض وابن قرقول وغيره، ويقارن بين النقل عن أئمة الحنابل، ويقارن بين، مع عنده استملاحات وإضافات وأشياء، وأحيانا يتعقب ويختار. عالم معنى الكلمة، هو عالم حنبلي. والكتاب الحقيقة طبع عدد مرات، لكن هذه بين أيدينا، قام على تحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن أحمد فؤاد كامل وفقه الله، حققها على كما يقولها هنا على 8 نسخ خطية مميزة. وقد ذكر بالتفصيل في المقدمة بعد ترجمة العلامة البعلي، وذكر كتابه المطلع وأين موكنه، هذه بالترجمة، هذه النسخ الخطية وصورها والكلام عنها. ثم بعد ذلك دخل الكتاب كما ترى. طبعا هو الترتيب على ترتيب المقنع كأبواب، لكن قوله كذا محبرا، هذا من كلام ابن قدامة، ثم هو يبدأ يشرح وهكذا قص. أحيانا يختصر، أحيانا كذا فيتكلم. طبعا الشيخ جزاه الله خير، الشيخ عبد الله، الدكتور عبد الله كامل، هو هنا يبين ويحرر ويذكر غاية من وافقه ومن خالفه. والكتاب عظيم النفع. طبعا لما انتهى العلامة البعلي في آخره ألحق به تراجم من وجدهم من الأعلام في كتاب المقنع، فترجم لهم في الأخير ترجمات بعض الحقيقة تعود مطولة، وها هنا يستفاد منها من تراجم الحنابلة وغير الحنابلة. وهذا من المقفول عنه أنه ربما وجد تراجم لعلماء في مواضع في غير مظنتها فيتنبه إليه. مجلد ضخم من إصدارات ركائز وفقهم الله بالكويت. هذا يرد ولدي أيضا أحد أعماله العلمية، وهو اشتغال على كتاب سيار معروف عمدة عند المتأخرين من الحنابلة، لكن الذي جعله يعيد العمل عليه أنه وقف على مجموعة من النسخ الخطية كبيرة جدا، لكن ما خرج وصدر من هذا عن هذا الكتاب ليست لم يعني بعضها لأول مرة يظفر بها ويستعين بها ويستخرج يعمل بها على الحقيقة في هذا الإصدار. الكتاب المشهور المعروف منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات. المقنع لابن قدامة، التنقيح المشبع للمرداوي،
جمع بينهما العلامة الكبير محمد والفقيه والقاضي محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي، مشهور بابن النجار رحمه الله، مشهور، توفي عام 972 الهجرة رحمة الله عليه، وهو عالم انتهت إليه رئاسته الحنابلة، وصنف عددا من الكتب والمصنفات مشهورة، هو نفسه شرح المنتهى أيضا، له شرح على كتابه هذا منتهى الإرادات. فهو جمع بين المقنع والتنقيح المشبع المرداوي، لأن التنقيح المشبع أصلا عمل على المقنع، جمع بينهما وزيادات وزاد أشياء من كتب غيره، وضحت الفكرة؟
نعم.
وحرر هذا الكتاب وصار من الكتب المعتمدة في المذهب عند المتأخرين، وهذه الكتب صارت سيارة معروفة المنتهى ومشهورة معروفة. قام أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد فؤاد كامل وفقه الله، بعد أن تكلم عن ترجمة للفتوح بن النجار، طبعا وترجمة للقدامى والمرداوي، وتكلم عن منزلة المقنع والتنقيح، لكن منتهى الإرادات والشروح التي عليه وشيء والإضافات، جاء وحقق الكتاب على 10 نسخ خطية مميزة، منها اثنتان بخط المصنف، وهو وقف على أكثر من 10 بس انتقل 10 منها، منها نسختان بخط المؤلف، نسختين الأول مرة يقف عليها ويخرج عليها الكتاب كما ذكر، في الكتاب طبع في مجلدين كما ترى. وهو أيضا على عادته وفقه الله يتعنى غاية التعني والتحرير لما يخرج، لأنه يقول القصد الآن إثبات الكلام على ما أراده مصنفه، فيتعب في تحريره ويتكلم ويضبطه، والكتاب مضبوط من أول آخره. وهنا بعض أين التعليقات العلمية الفوارق، وقد ذكر طريقته ومنهجه في أول الكتاب، وفقه الله في مجلدين ضخمين أصدرت دار ركائز بالكويت. هذا ولدي أحد الحواشي النفيسة التي اعتنى بها العلماء في من جاء بعدهم، وهو حاشة العلامة الخلوتي على كتاب سيار معروف، هو كتاب الإقناع للحجاوي، وقد علق، كانت عنده نسخة، نسخته علق عليها أحمد الله عليك أكثر من 3200 تعليق، تعليقات علمية. هي مشكلتها أنه ترك، أنه مات رحمة الله عليه ولم يبيض كثيرا منها، هذه الإشكالية الآن بقيت. فصار دخل عندنا الخلل، الخلل اللي جعل بعض من ترجم يقول وعنده ولو حاشة غير محررة، اللي ذكره ابن حميد غير محررة، هو يقصدون الذي مات عنه وهي مازال في المسودة. ومع ذلك كما قال أخونا الأخوان الفاضلان، أخونا حبيب فضل الشيخ الدكتور سالم ابن فالح العجمي، وأخونا حبيب فضل الشيخ الدكتور مشاري ابن عبد الرحمن الدليمي، قال وذكر في المقدمة سبب هذا الضعف، وأنه رحمة الله عليه إنما مات ولم يبيض البقية، ومع ذلك يقولون ما قيده حتى في المسودة غاية في النفاسة، إلا أن بعضها الحقيقة تدل على أن هو يقول تدل، هم يقولون تدل على أنه يريد أن يراجع، يئس بعده فليحرر فليراجع فليتنبأ، أشياء بهذه الطريقة تدل على أنه ترى أبراجع، أنا براجع لكم كمان أو أنتم راجعون بعدي. الكتاب بعنوان حاشية الخلوة على الإقناع، الإقناع قلنا الحجاوي، للعلامة الفقيه الكبير محمد بن أحمد ابن علي البهوتي الشهير بالخلوتي، توفي عام 1088 الهجرة رحمه الله، ترجموا العلامة الخلوتي وذكروا منزلته من الفقه، وقد كان من فقهاء الحنابلة المعروفين والمعدودين، وأخرجوا هذا الكتاب على عدد من الحواشي كما ترى، وهذه الحواشي ذكروه أنا وصفا لها، هم اختاروا ثلاث نسخ هذه الحواشي، ثلاث نسخ من الحواشي، ثلاث نسخ خطية لهذه الحاشية، وصفوها وأخرجوا عليها الكتاب. لاحظ هذه النسخ الخطية، وصفوها وأخرجوا عليها الكتاب. لكن ماذا فعلوا يا ولدي هنا؟ وهذا من أنا أعتبره من محاسنهم. أولا جعلوا في الأصل في الأعلى فوق الخط هنا لكلام صاحب المقنع الإقناع الحجاوي، لكن ما ذكروا كامل المتن، ذكروا الموضع الذي سوف يحشي عليه صاحب الحاشية، وهذا جميل، هذا يكفينا الآن. الكتاب الإقناع مشهور ومطبوع طبعات كثيرة جدا، فهم أبقوه وذكروا الموضع محل التعليق، وهذا تعليقات العلامة الخلوتي. ولو أما هم هنا حرروا الكلام ونقحوا خدمة علمية كأنما هي حاشية أخرى على الحاشية، وخدموها من باب ضبط المعلومات وضبط العلم والتثبت وشيء من ذلك، وأحسنوا غاية. والكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار ركائز بالكويت.
هل قارنوا بين حاشية خلوتي على الإقناع وحاشيته على المنتهى؟ أصلح الخلل من هنا إلى هنا، يعني
هو له عدد من الحواشي، هذا جعله يتمكن من تقييد هذه الحواشي، هي على نسختي، قارنوا بينها ونقلوا من كتب أخرى للتأكد منها، وهذا اللي يجعل ليش طلعوا بهذا الحكم أن حاشيته نفيسة، ففيها من التنبيهات والتنكيتات العلمية شيء يلتفت إليه، يعني شيء يحتفى به. قال حتى العلماء ذكروا أن من العلماء الحنابل من جاءوا بعدهم أثنوا عليه ثناء عاطل وذكروا نماذج من ذلك رحمة الله عليهم جميعا. هذا يا ولدي كتاب طبع قديما، لكن هذه الطبعة العلمية بين أيدينا، وهي طبعة لكتاب يعد أوسع كتاب للحنابلة في المناسك، يعد كذلك، ومع أنه ذكر غير الحنابلة، لكن الأصل أنه بناه على مهذب الحنابلة تفريعا وتأصيلا واستدلالا واختيارا وشيء من ذلك، لكن ذكر غير الحنابلة أيضا في المذهب. الكتاب بعنوان مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام، للعلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابن جاسر رحمة الله عليه، وهو قد عرف بابن جاسر النجدي التميمي الوهابي الأشيقري ثم المكي السلفي رحمه الله، وقد توفي عام 1401 رحمة الله عليه، ولهذا مشايخنا الذين أدركناهم يعرفونه، وكتابه قد طبع في حياته أول مرة. هذا بين أيدينا، الطباعة صارت بإقرار من ورثة المؤلف مع لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن الغديان وفقه الله، وقد اعتنى بالكتاب عناية لائقة وأخرج الكتاب على المطبوع منه، فقد طبع ثلاث طبعات، طبعتان في حياة المصنف والطبع اللي بعد وفاة المصنف بمدة، فأتى بالطبعتين اللتان في حياة المصنف أتى بها مع نسخة التي كان يكتب عليها يعلق ويصحح وشيء من ذلك، أتى بها أيضا وأخرج عليها الكتاب تصحيحا وتقويما مع خدمتها العلمية، التخريج والعزو والتثبت والمذاهب وشيء من ذلك وتحرير الرواية بهذه الطريقة، وأخرجها في مجلدين ضخمين كما ترى من دار الركائز بدعم من إخواننا في وقف أحمد يوسف العميري رحمه الله. وهذه هذه طبعة الكتاب الأولى، الطبعة الأولى عام 1373 طبعت في مصر مصطفى باب الحلبي، وهذا خط الشيخي وفق الله على النسخة الخطية. شوف هذه التصحيحات، هذه تصحيحات تعديلات، هذه هي
خط المؤلف نفسه،
اي خط المؤلف نفسه على نسخته على طبعته الاولى. هذه حتى هو الان هذه الميزه، هذه نقول اذا اخرج كتاب فليخرج على النسخه التي كانت في عهد المؤلف او طبعت في عهده وعليها تصويباته تعديلاته اضافاته ايا ما كان. ثم هذا الكتاب مخدوم الخدمه العلميه اللائقه به، وهو يعد من الكتب المطوله في الباب، مجلدين ضخمين من اصدارات دار ركائز بالكويت وفقهم الله. هذا يا ولدي الحقيقه شيء يطرب له، والسبب أنه كان مما يحتاج إليه أن يصنف كتاب جامع لمسائل الأصول عند الحنابلة، فإن المذاهب الباقية قد خدمت بهذه الطريقة، أما مذهب الحنابلة فكلامهم أشتات داخل مصنفاتهم، فتجد اختيارات أبي يعلى في العدة، اختيارات أبو الخطاب في التمهيد، ابن عقيل في الواضح والتماشي في اختياراتهم ومفرقة وهكذا قس وبعضه يبني على بعض، لكن ما تجد من جاء وجاء صنع متنا لمسائل الأصول عند الحنابلة وجرده، طبعا لا من الشروح ولا من التعاريق ولا شيء، لكن متن ويجمع اختياراتهم رواياتهم تقديمهم ومن قال بها من أئمة الحنابلة والتماشي بهذه الطريقة، كانت فكرة ممتازة، إبداع كفكرة، إبداع بمعنى الكلمة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ بلال، الشيخ بلال ابن صالح الهوساوي وفقه الله، قام إلى هذا الكتاب الضخم مجلد ضخم وجمع كل كتب الحنابلة الأصولية المطبوعة بالكامل وجردها جردا، ثم بعد ذلك ما اكتفى بذلك بل ذهب أيضا وجمع إليها كتب الفقه لبعض الحنابلة واستخرج منها المسائل الأصولية للحنابلة في الكتب الفقهية، وذكر هي مجموعة منها، وما اكتفى بذلك راح لكتب التفسير مثل تفسير زاد المسيل بن الجوزي وتفسير ابن عادل وأخرج منها المسائل الأصولية عند الحنابلة، وما اكتفى راح لكتب شروح الحديث واستخرج مثل كتب السفارين وغيرها واستخرج منها ما يتعلق مسائل الأصول. تخيل هذا كله ليجمع ما قاله الحنابلة تأصيلا كمثل الآن في مسائل الأصول، خرج ب 396 مسألة رقمها ترقيما، ويأتي الآن صياغتها مع الأقوال، الأقوال هي رواياتهم أي مكان، ثم من قال بها كل واحد، والإحالة على مصنفاتهم. يعني أنت إذا تبغى تعرف على طول مسائل الحنابلة، الآن أي أحد سيحقق متن أصول الحنابلة من السهل جدا يرجع لهذا الكتاب، سيكون الرافد الأول له والدال على مواضع الأقوال وشيء من ذلك، بعنوان الكتاب بعنوان تحرير النقول فيما وقع بين السادة الحنابلة من اختلاف واختيار في الأصول. فالكتاب حنبلي صرف، وهو في أصول الفقه. طبعا في المقدمة ولدي ذكر، طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أيضا الدكتور إبراهيم بن غنيم الحيص له يد بيضاء على هذا العمل، يعني تنقيحا أظن واختيارا وشيء من ذلك ودلالة. المهم شوف شوف تخيل هذه خطواته بالتفصيل، وماذا صنع مع كتب الفقه والحديث والتفسير. هذه المصنفات الواردة في الكتاب، أول شيء بدأ مصنفات الأصولية وسردها وجردها، ثم حتى مصنفات العقدية أخرج منها قضايا الأصولية، وهذا مصنفات الجدل، مصنفات منوعة طبعا هنا الفقهية وعلوم القرآن وشروح الأحاديث بعدها وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك هذه المصطلحات اللي استعملها، وبسم الله هذه أبواب الكتاب كاملة، وقد قسم المسائل إلى 8 أبواب، كل باب من هذا الباب الأول في المقدمات تحته عدد من الفصول. وبسم الله طريقته يعطي رقما للمسألة، هذا رقم المسألة الأولى، يقول مسألة كذا، أول ما يبدأ جعل كتاب مختصر التحرير مثل المتن الأصل، وطبعا هو رجع مختصر التحرير ولأصله التحرير ولشرحيهما، شرح المختصر وشرح التحرير، وكلا هذا فرغه تفريقا، لأنه المراد الأشياء الآن المسائل والاختيارات والأقوال المعزوة وهكذا. قال في المختصر هذه المسألة الأولى، يبدأ صورة المسألة يصورها لك، اختلاف الأصحاب الحنابلة إلى قولين، القول الأول القول فلان اختاره فلان خلال والعكبري وفلان وفلان وفلان، وهنا لحالات لن يستدل، ما عنده استولى، هو ما أراد بذلك، شوف القول الثاني واختاره فلان وفلان وفلان وفلان، يجرد لك الأقوال منسوبة إلى أصحابها ويحيلك على مواضعهم. الكتاب كله على هذا المنوال مرقبا 396 مذهبا قولا مسألة مسائل الأصول. في الأخير في الأخير لما جاء إلى آخر الكتاب صنع صنيعة الله يجزاه خير عليها، وهي خلاصات أصولية منهجية وفوائد هامة في كتب الأصولية عند الحنابلة في الحنبلية. هذه خلاصة مروره على تلك الكتب، وهي الوقوف على قضايا منهجية وفوائد لا بد يقف إليها أو عليها الناظر في كتب الحنابلة الأصولية، مجلد ضخم من إصدارات ركائز بالكويت وفق
عشان خلاصته في النهاية فيها نفيس وتنبيهات جدا مهمة
جدا،
وهو في الأصول يعني توقف عند ابن بدران رحمه الله.
نعم
وشرطه في الكتاب ألا يذكر إلا المسائل التي فيها اختلاف بين الحنابلة.
نعم صحيح صحيح.
المسائل التي ليس فيها خلاف لم يذكرها.
بلى صحيح، هو ذكر هذا وأنه وقف عند الحنابلة، قد ذكر منهجه بالتفصيل. ابن بدران آخره وما تجاوز ابن بدران، يعد آخر محققين في الطبقة الأخيرة، وأنت ماشي بعد ذلك يعني ما ذكرته مسائل الإجماع والاتفاق نحاها، أتى فقط بما وقع بين السادة على العنوان الحنابلة من اختلاف والاختيار، هذا الوقع فيهم. هذا ولدي عندنا عبارة عن بحث اقتصادي، بحث فقهي في مسائل الاقتصاد، وهو قضية التمويل الاستثماري الذي في المصارف الإسلامية والحاجة إليه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن محمد بن عبد الله الربيعة وفقه الله هذا البحث سماه التمويل الاستثماري في الاقتصاد الإسلامي، دراسة متأنية لصيغ التمويل الإسلامي. ترى انتبه، هو سوف يدرس لك الصيغ التي جاءت في العقود عقود التمويل عند المصارف الإسلامية، وهو قسمها على 3 فصول سنأتي بعد قليل. شوف، واقتراح البدائل الشرعية عن التعاملات الربوية الربوية للأفراد والهيئات لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن محمد بن عبد الله الربيع وفقه الله، وقد فعل ذلك أيضا وذكر الحاجة إلى مثل ذلك والقيام عليها. وقد قسم كتابه كما ترى إلى 3 أبواب، الباب الأول خصه بصيغ التمويل الخاصة بالبيع والشراء، وفي وصوله يأخذ نوع من أنواع الصيغ، الصيغ الخاصة مثلا هنا مثلا الفصل الخاص بالتمويل بالمرابحة والتماشي. الباب الثاني التمويل بالإجارة، أنواع الإجارة كل واحد منها في فصل، الإجارة التشغيلية، الإجارة المنتهي بالتمليك وانت ماشي. الثالث التمويل بالمشاركة، فصوله أنواع الشراكات التي تكون، وهنا دراسات طبعا هو هذا ولدي عبارة عن رسوم بيانية وخرائط ذهنية لبعض القضايا. والحقيقة أن وجود مثل هذه شوف لاحظة مثل هذه الرسوم في مثل هذا الكتاب لا يستغرب ويحتاج إليه، لكن الكتاب قديم، الرسالة هذه أخذت في عام 1417 قبل 30 سنة تقريبا. أنا كنت أتمنى أن هو يكتب في المقدمة لماذا الآن تطبع 30 سنة، وهل عدل ولا ما عدل، لأن هناك من الصيغ ما تغير أصلا وجدت وأشياء نحتاج نقف، ما دام طبع متأخرا نحتاج إلى كتابة تنويرية تنور لنا الكتاب لماذا، ماذا صنع بعد ذلك، يعني ليتهم قاموا أو بالدار، يعني ليت أخواننا في دار ركائز كتبوا هنا مثلا شيئا عن إضاءة عن الكتاب ولماذا تأخر وتأخره، أو لماذا أبقي وطبع على ما هو عليه نفاسته الحاجة إليه، أي مكان الكتاب صار دار ركائز بالكويت وفقهم الله. هذا يا ولدي كتابنا الحقيقة، الكتاب سيار معروف ملحة الإعراب للعلامة أبو القاسم الحريري صاحب المقامات مقامات الحريري، صنف قصيدة ب 370 بيتا فيها العلم النحو والصرف مشهورة والمبتدئون يحفظونها، وهي يعني هي مع أنها منظومة علمية في علم النحو وفي الصرف أيضا، إلا أنه صاغها صياغات أدبية لأنه هو أديب كبير مشهور معروف أصلا، حتى ثناء العلماء عليه في ناحية أدب عظيم جدا. ذكر المحقق وفقه الله وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حمزة ابن فلاح الجربة وفقه الله، الذي أحسن غاية في الكتاب لأنه ترجم للمؤلف وذكر ملحة الإعراب وشروح العلماء ومنهم شرح المؤلف نفسه عليه وأشياء من ذلك، لكن صنع أشياء جميلة للكتاب. أولا أنه جمع نسخ خطية كثيرة لكن اختار منها عشرة هي نسخ خطية يقول غاية في النفاسة، لم يتجاوز ما تجاوز سنة 900 استبعدها كلها قبل ذلك أصلا. بعد ذلك أتى بشوفها نماذج خطية رائعة جدا لبعض الكتابات، شوف هذه بعض خطوط التي كانت من خط الحريري، هذه إجازة بخط الحريري، هذه النماذج الحقيقة مثرية جدا، كتاب الإعراب وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك هو طبعا القصيدة المشهورة التي فيها البيت المشهور اللي هو وإن تجد عيبا فسد الخلل جل من لا عيب له وعلى، ومنها الكتاب الثاني من ذا الذي ما ساء، البيت الثاني من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، مشهورة المنظومة الحقيقة فيها جمالية حلوة، والكتاب أصلا الشيخ أخذه بالإجازة وجمع كل طبعات القديمة الأوروبيات وغير الأوروبيات حتى يأتي بما فيها، يقول كلها ما تخلو من خلل. وهذه نماذج من النسخة الخطية كل واحدة يتكلم عنها، هذه النسخة الثانية هذه نماذج خط كل واحد حقيقة، حتى طريقة إخراجه فكرة حلوة بديعة يدل على الذكاء الفطري الذي عنده. ثم المنظومة مشكولة مرقومة كما ترى، وبعض التعاليق التي فيها بيان لبعض الأبيات حتى إذا انتهى منها في الأخير إفادات جميلة جدا في لآخر شيء عندنا إفادات فيما يتعلق بهذه المنظومة في تراجم الأبواب التي انفردت بها بعض الأصول، هذه ترجمة لها، هذه ترى هنا بعض انفردت بهذه الأبواب، هنا إيش عندنا؟ عندنا الأبيات الزائدة ويتكلم عنها، يعني جعل في الأخير تحرير لبعض المواضع التي لا يحسن داخل الكتاب وانت ماشي من إفادات. هنا مثلا عندنا لاحظ ما وقع في الأصول والشروح من تصحيفات وتحريفات مخالفة لما قبلها وشيء من ذلك، جدول طويل وفقه الله في مجلد اللطيف من إصدارات دار الركائز. صحنا ما ذكرنا العنوان، الله يسامحك ولدي أنت بسرح معايا.
اللي قلت شيخنا ملحة الإعراب مشهورة.
لا ملحة الإعراب نظم الإمام العلامة الأديب أبي محمد القاسم بن علي الحريري المصري، توفي عام 516 الهجرة، تحقق على تحقيق أخونا حبيب فضيل الشيخ حمزة بن فلاح الجربة من إصدارات دار ركائز. هذا يا ولدي أيضا كتاب يعني من الكتب التي أعيد طبعها لأن النسخة الخطية التي وجدوها تقتضي ذلك. الكتاب عبارة عن كتاب عمدة الطالب لنيل المآرب للعلامة الكبير يعني آخر المحققين الحنابلة العلامة البهوتي صاحب، هو شرح، هو لما شرح كتب الحنابلة المتأخر معتمد عليه المذهب شرح المنتهى وشرح، لما انتهى هو جاء وصنف هذا المتن وحرره وسماه عمدة الطالب لنيل المآرب للعلامة أبي السعدات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله، توفي عام 1051 الهجرة، قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عدنان العيدان وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أنس ابن عادل اليتامى، فقيهان حنبليان معروفان بجودة ما يخرجان من الأصول ومن الكتب، ترجموا، نحن يهمنا دحين أخرجوا الكتاب هذا عرفوا بالكتاب، ثم بعد ذلك الأعمال التي خرجت على الكتاب، ويقول لم ليس له إلا شرح واحد وهذا من العجائب، والشرح الواحد قد طبعوه هداية الراغب أصلا، وهذه النسخة الخطية الأربع التي أخرجوا عليها الكتاب وذكروها، ثم هي هذه نماذج منها، وهذه الخدمة العلمية مفقرة تفقيرا علميا وفقهم الله في مجلد من إصدارات دار ركائز بتمويل من دار الأمل بالكويت وفقهم الله. هذا كتاب آخر لهم، وهم قد اشتغلوا عليه على نسخة، على ثلاث نسخ خطية. النسخة الأولى بخط المصنف العلامة يوسف بن حسن بن عبد الهادي المشهور بابن المبرد، توفي 909 الهجرة رحمة الله عليه، وهو قد صنف عددا من كتب الأصول يمكن أربعة. هذا كتاب اسمه غاية السول إلى علم الأصول للعلامة، قلنا له يوسف ابن المبرد الحمد في 809 الهجرة، وهو قد شرحه في شرح غاية السول وهو مطبوع الشرح أيضا، وله كتاب آخر أيضا مشروح، وله كتاب مقبول من قوم العلمين جد الأصول، هذا أنا حققته ولدي وطبعناه الحمد لله. طبعا هذا الكتاب حققه أخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عدنان العيدان، وأخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور أنس بن عادل اليتامى، وقد حققوا على نسخة بخط المصنف المشهور المعروف اللي أول ما تشوفه على طول يعني تقوم من نومك، والثاني ونسختين أخريتين قدموا ترجمة علامة بن ببريد مشهورة ترجمته يعني معروفة، لكن النسخة الخطية ولدي أوريك إياه أول ما فتحته قلت هذا هو خطه، هذا خط المصنف رحمه الله يعني الحقيقة. طبعا هذا أما الكتاب فهو مفقر مشكول وفقهم الله. طبعا هذا ممن قيل فيه كل أحد تفرح إذا وجدت النسخة بخطه من العلماء إلا بن ببرد تفرح متى النسخة بخير خطه. الكتاب مجلد لطيف من إصدارات دار ركائز بالكويت، هذا يا ولدي أيضا كتاب لطيف جميل لا تختم لي في مجلة، هذا بعنوان في آداب طالب العلم للعلامة بن مانع محمد بن عبد العزيز بن محمد بن مانع رحمه الله، توفي متأخرا 1389 بعنوان إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والعمل والآداب، وهو عبارة عن 17 بابا جمع فيها ما يتعلق بآداب الطالب. طبعا بعد ذلك يليه تحفة الإخوان في بيان أن الحق والصواب في ما قرره العلامة الشيخ سليمان بن سحمان رحمة الله عليهم جميعا، والشيخ سحمان رد عليه في موضوعات من بتعاليق العقدية الواسطية وغير، أخذ بعض الملحوظات منها ورد عليه، وهو قد أقره كتطبيق عملي لما ذكره في الآداب طالب العلم، يقول لا يتكبر على الحق، فالتطبيق عملي قال ما قاله صحيح ورجع عن ذلك، قام على تحقيقه والعناية بها أخونا حبيب فضل الشيخ أحمد بن سليمان ابن أحمد المنيفي وفقه الله على النسخ المطبوعة وبعض النسخ الخطية وجدها، وأخرج عليه كتاب مجلد لطيف من إصدارات دار ركائز وفقهم الله، وهذا عندنا المجلة المباركة المتخصصة بعنوان مجلة الفقه الحنبلي وأصوله، وهي مجلة بين أيدينا العدد الثالث منها، وهذه
هذا شيخنا
العدد الثالث مكتوب
العدد
الثالث، هذه فقراتها الثلاث نصوص محققة أبحاث محكمة، وحتى هذه محكمة أيضا عبارة عن مقالات متفرقة على ما عهدنا من جودتهم، وإن شاء الله يستمرون في هذا العمل المبارك، وهي من إصدارات دار ركائز أيضا وفقهم الله،
لأن العدد الرابع طبع حديثا وذهب وهلي له. جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.